الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 70 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو المجلس 5 في قراءتنا لتفسير سورة المائدة. نبدأ على بركة الله. كنا قد وقفنا على الآية 30 من السورة نفسها، قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. نبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة 2/15 من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. القراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت ربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. قال رب إني
لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليهم وآلائه لديهم من جمعه لهم خيري الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم إلى من بعده، وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى بن مريم عليه السلام. ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم، وهو أشرف من كل من تقدمه منهم وعليهم الصلاة والسلام. وقوله وجعلكم ملوكا، قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم أو غيره عن ابن عباس في قوله وجعلكم ملوكا قال الخادم والمرأة والبيت. ورواه يعني الحكم في مستدرك
جعلكم ملوكا، أي بمعنى أن من ملك خادما وامرأة وبيتا فهو كالملك، من ملك خادما وامرأة وبيتا فهو كالملك، هذا معنى قول ابن عباس. نعم،
أحسن الله عليك. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث الثوري أيضا عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال المرأة والخادم وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين قال الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ. ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس قال كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أنبأنا أبو هاني إن أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي
يقول، لكن التشديد هو الأشهر، الحبلي.
الحبلي يقول سمعت عبد الله
على نسبة إلى منطقة يقال لها حبل.
أحسن الله عليك.
حبلات.
يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله أنك ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ فقال إن لي خادما. قال فأنت من الملوك؟ وقال الحسن البصري هل الملك إلا مركب؟
هل الملك
إلا مركب وخادم ودار؟ رواه ابن جرير. ثم روى عن الحكم ومجاهد ومنصور وسفيان الثوري ونحو من هذا، وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران. وقال ابن شوذب كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم واستؤذن عليه فهو ملك. وقال قتادة كانوا أول من اتخذ الخدم. وقال السدي في قوله وجعلكم ملوكا، قال يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن لهيعة
من الأوجه الجميلة في التفسير وجعلكم ملوكا، إنما امتن بهم بهذا لأنهم أول من اتخذوا الخدم، وكان الناس قبلهم خدموا أنفسهم ثم قلدهم الناس في ذلك، فهذا وجه الامتنان وهو وجيه. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال ابن جرير حدثنا الزبير بن بكار حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض سمعت زيد بن أسلم يقول وجعلكم ملوكا فلا أعلم إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له بيت وخادم فهو ملك. وهذا مرسل غريب. وقال مالك بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
نسبة تفسير الملك للنبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، الأسانيد ضعيفة، لكنها ثابتة عن الصحابة وعن التابعين. وأما حديث من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، هذا رواه ابن ماجه والإمام أحمد والترمذي وقال حسن غريب وهو كذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. وقوله وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني عالمي زمانكم، فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وقال تعالى إخبارا عن موسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس.
طبعا على هذا التفسير يكون معنى وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، الألف واللام فيه للعهد، أي من عالم زمانكم يا معشر اليهود أو يا معشر من ادعى اتباع موسى عليه السلام. وأما على التفسير الثاني وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، أن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الألف واللام للاستغراق، يعني أعطاكم من الفضائل ما لم يعطي أحدا من العالمين لا ممن سبقكم فضلا عمن لحقكم، وهذا وجيه جدا. نعم. وروى ابن جرير
أحسن الله عليكم. وروى ابن جرير عن ابن عباس وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني أمة محمد، فكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله وآتاكم ما لم يؤت أحدا مع هذه الأمة، والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه، وهو محمول على عالمي زمانهم كما قدم.
عالمي بكسر اللام، عالمي لما تقول عالمي عالم وعالمي، عالمي فكأن النون محذوفة أصله عالمين، هي العالمين. فلما تحذف النون يصير عالمي عالا بفتح اللام، عالمي زمانكم، فتح اللام وليس بالكسر، لأن
نعم.
الكسر جمع عالم
إيه،
والفتح جمع عالم.
إيه أحسن الله عليك،
بارك الله فيك.
وقيل المراد وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى وظل لهم به من الغمام وغير ذلك مما كان تعالى يخصهم به من خارق العادات، فالله أعلم. ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب، لما ارتحل هو وبنوه أهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره، فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سير حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد، مدة 40 سنة عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ادخلوا الأرض المقدسة قال هي الطور وما حوله، وكذا قال مجاهد وغير واحد. وروى سفيان الثوري عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال هي أريحاء، وكذا ذكر عن غير واحد من المفسرين وفي هذا نظر، لأن أريحاء ليست هي المقصودة بالفتح، ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون، اللهم إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس، كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنه، لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الطور شرقي بيت المقدس. وقوله تعالى التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم ولا ترتدوا على أدباركم أي ولا تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين.
طبعا قصة العمالقة هذه وما يذكر فيها من خرافات بني إسرائيل لا تصدق، لكن أنهم كانوا عظام الخلق نعم، أما ما يذكرون أن بلعوم بن بعورة كان من طوله أنه يشوي السمك برمحه هذا كله من خرافات بني إسرائيل لا تصدق. نعم
أحسن الله عليك. فتنقلب خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين أي ذوي خلق هائلة وقوى شديدة، وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. وقد قال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن الهيثم حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان قال أبو سعد قال عكرمة عن ابن عباس قال أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين، قال فسار موسى بما معه حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريحاء، فبعث إليهم 12 عينا من كل سبط منهم عين ليأتوه بخبر القوم، قال فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجسمهم وعظمهم، فدخلوا حائطا لبعضهم فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه، فجعل يجتني الثمار وينظر إلى آثار فتبعهم، فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة.
هذه من خرافات بني إسرائيل يعني. نعم يعني ظاهر بني إسرائيل كانوا أقزام هم كانوا مثل أجسادنا، وإلا ما يتخيل هذا، لا هذا كان ولا العكس كان. نعم
قال حتى التقط 12 كلهم فجعلهم.
طبعا قد يقول قائل لماذا اختلقوا هذه الخلقة العظيمة والصورة الكبيرة، اختلقوها ليوجدوا لأجدادهم سببا في الامتناع من الدخول إلى الأرض المقدسة،
يبررون الخوف.
أين
السلام عليكم. قال حتى التقط 12 كلهم فجعلهم في كمه مع الفاكهة، وذهب بهم إلى ملكهم فنثرهم بين يديه، فقال لهم الملك قد رأيتم شأننا وأمرنا، فاذهبوا فأخبروا صاحبكم، قال فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهم، وفي هذا الإسناد نظر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما نزل موسى وقومه بعث منهم 12 رجلا وهم النقباء الذين ذكرهم الله فبعثهم ليأتوا بخبرهم فساروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه فحملهم حتى أتى بهم المدينة ونادى في قومه فاجتمعوا إليه فقالوا من أنتم؟ قالوا نحن قوم موسى بعثنا نأتيه بخبركم فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل. فقالوا لهم اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم هذا قدر فاكهتهم. فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما رأوا. فلما أمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم وقتالهم قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. رواه ابن أبي حاتم.
يعني من طريق علي بن أبي طالح بن عباس من الإسرائيليات، وهذا أيضا لا يصح. نعم،
أحسن الله عليك. ثم قال حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد حدثني يحيى بن عبد الرحمن قال رأيت أنس بن مالك أخذ عصاه فذرع فيها بشيء لا أدري كم ذرع ثم قاس بها في الأرض 50 أو 55 ثم قال هكذا طول العماليق. ثم وقد ذكر كثير من المفسرين هنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين وأن منهم عوج بن عنق ابن بنت
عوج بن عنق الصخرافية معروفة. نعم، عوج بن عنق يقولون هو الذي أنزل الله فيه فرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. نعم،
ابن بنت آدم عليه السلام أنه كان طوله 3000 ذراع و300 و33 ذراعا وثلث ذراع تحرير الحساب. وهذا شيء يستحيى من ذكره وهو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليش يستحيى من ذكره؟ لأنه خرافة كذب واضح يعني. نعم،
أحسن الله عليك. وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا وأنه كان ولد زنية وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته، وهذا كذب وافتراء. فإن الله تعالى ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. وقال تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق
عوج بن عنق
وهو كافر وولد زنية؟ وهذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق النظر والله أعلم.
من العجيب أن في كتب بني إسرائيل التي بين أيديهم من اليوم التوراة التي حرفت أنهم لما يذكرون قصة نوح عليه السلام هم يذكرون أن كل من على الأرض غريقوا، ثم بعد ذلك لما يأتون إلى قصة العمالقة نسوا اللي كتبوا حرفوا هناك، قاموا إيش يكتبون؟ أن عوج بن نوح عنق كان طوله كذا وكان كذا ومن أيام نوح باقي. طيب هناك قلتوا غرق كل أهل الأرض، ليش تناقضتم؟ لأن الكذب ليس له إيش حبل طويل. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أي فيما نكل بنو إسرائيل
فلما نكل
بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى عليه السلام حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس، ويقال إنهما يوشع بن نون وكالب بن يقنى. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله تعالى، فقال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلد التي كتبها الله لكم فلم ينفع ذلك فيهم شيئا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وهذا نكول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلفا عن مقاتلة الأعداء. ويقالوا إنهم لما نكلوا عن الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى مصر سجد موسى وهارون عليهما السلام قدام ملأ بني إسرائيل إعظاما لما هم به، وشق يوشع بن نون وكلوا بن يقنى ثيابهما ولاما قومهما على ذلك، فيقال إنهم رجموهما. وجرى أمر عظيم وخطر جليل، وما أحسن ما أجاب به الصحابة صلى الله رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان. فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000 في العدة والبيض واليلبي
والبيض والبيض البيض يعني الخوذة التي توضع على الرأس تسمى البيض. نعم. والبيض بيضة الرأس، خوذة الرأس. نعم.
واليلبي.
نعم واليلبي. نعم
وليلبي. فتكلم أبو بكر فأحسن، ثم تكلم من الصحابة، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها المسلمون، وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك.
الله أكبر.
وقال أبو بكر بن مردوى: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو حاتم الرازي.
في روايات صحيحة أن يعني الصحابة رضوان الله عليهم إيمانهم أعظم بكثير من أصحاب موسى عليه السلام، وهذا يدل على فضل النبي عليه الصلاة والسلام من جهة، وعلى فضل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من جهة أخرى. فإن كون الصحابة ثبتوا في هذه المحن دليل على فضل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى فضل أصحابه. نعم.
أحسن الله عليك. وقال أبو بكر:
القراءة اللي فيها ويخافون، يعني هذه القراءة الشاذة، اكتب جنبها عشان لا يشتبه عليك أنها ثابتة. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال أبو بكر بن مردوى: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين، فأشار عليه عمر ثم استشارهم، فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار، إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذا لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس به، ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد به، ورواه ابن حبان عن أبي يعلى عن عبد الأعلى بن حماد عن معتمر بن سليمان عن حميد به. وقال ابن مردويه: أنبأنا عبد الله بن جعفر، أنبأنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا محمد بن شعيب عن الحسن بن أيوب عن عبد الله بن نسخ عن عتبة بن عبيد السلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تقاتلون؟ قالوا: نعم، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. وكان ممن أجاب يومئذ مقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثني سفيان عن مخارق بن عبيد الله الأحمسي عن طارق هو ابن شهاب أن المقداد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا رسول الله، إن لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. وهكذا رواه أحمد من هذا الوجه، وقد رواه من طريق أخرى فقال: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل بن مخارق عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد شهدت مع المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب لي مما عدل به.
نعم، يعني يساوي
مما عدل به. صلى الله عليكم. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال: والله يا رسول الله، لن نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وسر بذلك. وهكذا رواه البخاري في المغازي في التفسير من طرق عن مخارق به، ولفظه في كتاب التفسير عن عبد الله قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله، لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هاهنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري رواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال النبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم.
يعني الصحابة شيء عجيب، يقول سعد والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. المسافة بين المدينة وبين برك الغماد وهو منطقة في جبال اليمن، بين الجبال الضخمة الشاهقة، أكثر من 1000 كيلو. تخيل الآن، يقول لو مشيت إلى هناك نمشي معك. في رواية ذكرها ابن إسحاق قال والله لو خضت بنا هذا البحر لأخذناه معك، يعني هنا بحر القلزم اللي حنسميه اليوم بحر ليش الأحمر. نعم،
أحسن الله عليك. وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي وحيل بينهم وبين مناسكه وحيل بينهم وبين مناسكهم إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت. فقال له المقداد بن الأسود أما والله لا نكون كالملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعوا على ذلك، وهذا إن كان محفوظا يوم الحديبية فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر.
هذا مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف. نعم، لأن قتادة تابعي. نعم،
أحسن الله لك. وقوله قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليهم ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي أليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال العوفي عن ابن عباس يعني اقضي بيني وبينهم، وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذا قال الضحاك اقضي بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم، وقال غيره افرق افصل بيننا وبينهم، كما قال الشاعر يا ربي فافرق بينهم وبيني أشد ما فرقت بين اثنين. وقوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، الآية لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه، وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تضليلهم بالغمام وأنزال المن والسل عليهم ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهكذا نزلت التوراة، وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان.
طبعا لماذا ذكر الله عز وجل لنا هذه الحكاية؟ لنحذر فلا نكون مثل بني إسرائيل ولا ننكل عن الجهاد فنحرم. وما حرم المسلمون بيت المقدس إلا لنكولهم عن الجهاد، وما حرم المسلمون من خيرات بلدانهم إلا لتركهم الجهاد. هذه الآية نص على هذا، فإن الله عز وجل حرم عليهم دخول بيته المقدس 40 سنة لنكولهم. متى دخلوا؟ لما تابوا وأنابوا واستغفروا. فالمسلمون لا يمكنهم اليوم فتح بيت المقدس إلا إذا تابوا وأنابوا ورجعوا إلى ربهم، يجعل الله لهم بعد الضيق مخرجا، وبعد الضعف قوة، وبعد الهزيمة عزة، ويفعل الله ما يشاء، له ما في السماوات وما في الأرض. نعم.
قال زيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن قوله إنها فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض الآية، قال فتاه في الأرض 40 سنة يصبحون في كل يوم يسيرون ليس لهم قرار، ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى، وهذا قطعة من حديث الفتون. ثم كانت وفاة هارون عليه السلام، ثم بعده بمدة 3 سنين وفاة الكليم عليه السلام، وأقام فيهم يشع بن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى بن عمران، ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة، ويقال إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب. ومنها هنا قال بعض المفسرين في قوله فإنها محرمة عليهم، هذا وقف تام،
وهي قراءة صحيح أن هذه فإنها محرمة عليهم، خلاص يمنعون من دخولها البتة. 40 سنة يتيهون في الأرض، جملة مستأنفة عقوبة، فلم يدخل أحد ممن كان موجودا وأبى القتال ممن وجب عليه حمل السلاح إلا الرجلان اللذان قالا أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، فمكنهم الله تبارك وتعالى من دخول بيت المقدس. ومات موسى وهارون في مدة التيه باتفاق المفسرين وباتفاق المؤرخين. نعم،
أحسن الله لك. وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض، فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون أو بمن بقي فيهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتحها، وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخل بابها سجدا، وهم يقولون حطة أي حط عنا ذنوب أي حط عنا ذنوبنا، فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعره. وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة،
يعني حتى هؤلاء غيروا أيضا. نعم، لكن أهون من الأول.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن أبي سعد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال فتاه 40 سنة، قال فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة ناهضهم يوشع بن نون هو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة، فهموا بافتتاحها ودانت الشمس للغروب، فخشي أن دخلت ليلة السبت أن يثبتوا
يعني يستريح، لأنه يجب عليهم أن لا يقاتلوا في يوم السبت. يحرم على اليهودي أن يحمل سكينا في يوم السبت، يحرم على اليهودي أن يذبح دجاجة في يوم السبت، لا يجوز. حتى إن بعضهم زادوا على هذا قالوا يحرم على اليهودي أن يطبخ في يوم السبت، ما يعملون أي شيء. حتى الباب قال بعضهم من التشدد لا يجوز لليهودي أن يفتح بابه يوم السبت، ما ليس لهم أن يفعلوا شيء،
عبادة فقط.
عبادة فقط، نعم، بزعمي.
أحسن الله لك.
نعم،
فنادى الشمس إني مأمور وإنك مأمورة، فوقفت حتى افتتحها، فوجد فيها من الأموال ما لم ير مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأتي، فقال فيكم الغلول. فدعا رؤوس الأسباط وهم 12 رجلا فبايعهم، التصقت يد رجل منهم بيده، فقال الغلول عندك فأخرجه، فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلته. وهذا السياق له شاهد في الصحيح. وقد اختار ابن جرير أن قوله فإنها محرمة عليهم هو العامل في 40 سنة، وأنهم مكثوا لا يدخلونها 40 سنة وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. قال ثم خرجوا مع موسى عليه السلام ففتح بهم بيت المقدس، ثم احتج على ذلك من قال بإجماع علماء إخبار الأولين أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام، قال فلو كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق، فدل على أنه كان بعد التيه. قال وأجمعوا على أن بلعام بن باعور أعان الجبارين بالدعاء على موسى. قال وما ذاك إلا بعد التيه، لأنهم كانوا قبل التيه.
عفوا، أنا أخطأت في البداية، قلت أن عوج بن عنق هو الذي أنزل فيه قوله تعالى فرأيت الذي آتيناه آيات، لا هو بلعام بن باعور. نعم،
أحسن الله عليك. وما ذاك إلا بعد التيه، لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه، هذا استدلاله. ثم قال حدثنا أبو كريب حدثنا ابن عطية حدثنا قيس عن ابن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت عصا موسى 10 أذرع ووثبته 10 أذرع وطوله 10 أذرع، فوثب فأصاب كعب عوج فقتله، فكان جسرا لأهل النيل سنة.
استغفر الله، كلها من خرافات بني إسرائيل.
وروى أيضا عن محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نوف هو البكالي قال: كان سرير عوج 800 ذراع، وكان طول موسى 10 أذرع، وعصاه 10 أذرع، واثب في السماء 10 أذرع، فضرب عوجا فأصاب كعبه فسقط ميتا، لا وكان جسرا للناس يمرون عليه. وقوله تعالى: فلا تسأل.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: كل ما يروى في أخبار عوج بن عنق أخبار زيوف لا يعتمد عليها. وقد قال العلامة ابن القيم في المنار المنيف في الأحاديث المكذوبة والضعيف، قال: كل حديث في عوج بن عنق فإنه لا يثبت. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله تعالى: فلا تأس على القوم الكافرين، تسلية لموسى عليه
القوم،
فلا تأس على القوم الفاسقين، تسلية لموسى عليه السلام عنهم، أي لا تأسف ولا تحزن عليهم، فمهما حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمرهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم، وهذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم، وهم ينظرون لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم، ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام، وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل، هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه، ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه، وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه، فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود، وألزمهم لعنة تصبحهم إلى النار ذات الوقود، ويقضى لهم فيها بالتأبيد والخلود. وقد فعل ولله الحمد من جميع الوجود.
طبعا المقصود بالكلام ابن كثير هم اليهود الذين كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، أما أصحاب موسى عليه السلام فهم أكرم الخلق في زمن موسى عليه السلام، ولا يتكلم فيهم، مهما كان لهم من زلات فإن لهم حسنات، لو لم يكن من حسناتهم إلا أن الكليم نبيهم لكانت هذه الحسنة كافية. ولهذا أجمع المسلمون على أن خيرة أهل ملة موسى هم أصحابه، وخيرة أهل ملة عيسى هم حواريوه، وخيرة أهل ملة الإسلام هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله عليكم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوات أخيه قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوات أخي فأصبح من النادمين. يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابن آدم لصلبه في قول الجمهور وهما قابل وهابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين. فقال تعالى واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابن آدم وهما قابل وهابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان كقوله تعالى إن هذا لهو القصص بالحق. وقوله تعالى نحن نقص عليك نباهم بالحق وقال ذلك عيسى بن مريم قول الحق. وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى كان قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر. وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. ذكر أقوال
خرافات بني إسرائيل حول قتل قابيل وهابيل كثيرة جدا، لكن المسلم إنما يأخذ في هذا الباب ما ثبت في الكتاب وفي السنة الصحيحة فقط دون الإسرائيليات. نعم.
أحسن الله عليك. ذكر أقوال المفسرين ها هنا. قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية، فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما هابيل وقابيل، وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع، وكان قابيل أكبرهما، وكانت له أخت أحسن من أخت هابيل، وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه، وقال هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها، فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى، وأنهما قرب قربان إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية، وكان آدم عليه السلام قد غاب عنهما، أتى مكة ينظر إليها، قال الله عز وجل هل تعلم أن لي بيتا في الأرض؟ قال اللهم لا، قال إن لي بيتا في مكة فأتيه، فقال آدم للسماء احفظي ولدي بالأمانة فأبت، وقال الأرض فأبت، وقال للجبال فأبت، فقال هابيل فقال القابيل فقال نعم، تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك. فلما انطلق آدم قرب قربانا، وكان قابيل يفخر عليه، فقال أنا أحق بها منك، هي أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي. فلما قرب هابيل جذعة سمينة، وقربها قابيل حزمة سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها وأكلها، فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال لا أقتلنك حتى لا تنكح أختي، فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن خثيم قال أقبلت مع سعيد بن جبير حدثني عن ابن عباس قال نهي أن تنكح المرأة أخاها وأخاها توأمها، وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينهم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة وولد له وولد له أخرى قبيحة دميمة، فقال له أخ الدميمة أنكحني أختك وأنكحك أختي، فقال لا أنا أحق بأختي، فقرب قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله. إسناد جيد. وحدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقوله إذ قرب قربانا فقرب قربانهما، فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض، وصاحب الحرث بصبرة من طعامه، فقابل الله الكبش فخزنه في الجنة 40 خريفة، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام. إسناد جيد.
طبعا كون ابن آدم تقاتل لأجل المرأة هذا ما هو موجود في التوراة المحرف، وهو المنقول، هو الذي قال عنه ابن كثير إسناد جيد يعني عن ابن عباس من الإسرائيليات، ولكن هذا لا يثبت. فكون يعني الأخوين تقاتل على المرأة هذا هو المشهور عن بني إسرائيل. نعم.
أحسن الله عليك. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال إن بني آدم الذين قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، وإنما أمر أن يقرب قربانا، وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه، وإن صاحب الحرث قرب أشر حرثه الكودن والزوان غير طيبة بها نفسه، وإن الله عز وجل تقرب قربان صاحب الغنم ولم يتقبل قربان صاحب الحرث، وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه قال وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه. وقال إسماعيل بن رافع المدني القاصف بلغني أن ابن آدم لما أمر بالقربان كان أحدهما صاحب غنم وكان أنتج له حمل في غنمه فأحبه حتى كان يؤثره بالليل وكان يحمله على ظهره من حبه حتى لم يكن له مال أحب له منه، فلما أمر بالقربان قربه لله عز وجل فقبله الله منه فما زال يرتع في الجنة حتى خذي به ابن إبراهيم عليه السلام. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الأنصاري حدثنا القاسم بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن علي بن حسين قال قال آدم عليه السلام لهابيل وقابيل إن ربي عهد إلي أن كائن من ذريتي أنه كائن من ذرية من يقرب القربان فقرب قربانا حتى تقر عيني إذا تقبل قربانكما فقرب وكان قابيل صاحب غنم فقرب أكولة غنم خير فقرب أكولة غنم خير ماله وكان قابيل صاحب زرع فقرب مشاقة من زرعه فانطلق آدم معهما ومعهما قربانهما فصعد الجبل فوضع قربانهما ثم جلسوا ثلاثتهم آدم وهما ينظران إلى القربان فبعث الله نارا حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل فانصرفوا وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه فقال ويلك يا قابيل رد عليك قربانك فقال قابيل أحببته فصليت على قربانه ودعوت
أحببته
فصليت على قربانه ودعوت له فتقبل قربانه ورد علي قرباني فقال قابيل لهابيل لأقتلنك وأستريح منك دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل منك وكان يتوعده بالقتل إلى أن احتبس هابيل ذات عشية في غنم فقال آدم يا قابيل أين أخوك قال وبعثني له راعيا لا أدري وبعثني له راعيا لا أدري فقال آدم ويلك يا قابيل انطلق فاطلب أخاك فقال قابيل في نفسه الليلة أقتله وأخذ منه حديدة فاستقبله وهو منقلب فقال يا هابيل تقبل قربانك ورد علي قرباني لأقتلنك فقال هابيل قربت أطيب مالي وقربت أنت أخبث مالك وإن الله لا يقبل إلا الطيب إنما يتقبل الله من المتقين فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديث وضربه بها فقال ويلك يا قابيل أين أنت من الله كيف يجزيك بعملك فقتله فطرحه في جوبة من الأرض وحثى عليه شيئا من التراب.
يعني هذه الرواية أقرب من قصة المرأة وقصة الزواج وكذا، أنه حسده لأن الله تقبل قربانه وجعل الأنبياء من ذريته، هذه أقرب. نعم
أحسن الله عليك. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول إن آدم أمر ابنه قابيل أن ينكح أخته توأمة هابيل وأمر هابيل أن ينكح توأمة قابيل فسلم لذلك هابيل ورضي وأبى ذلك قابيل وكره تكرما عن أخت هابيل ورغب بأخته عن هابيل وقال نحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض وأنا أحق بأختي.
وهذا لا يثبت. الصحيح أن آدم عليه السلام لما كان في الجنة لم يحصل لزوجته حمل ولم تحمل. نعم
أحسن الله.
وإنما كان الحمل في الدنيا.
أحسن الله عليك. قال ويقول بعض أهل العلم الكتاب الأول كانت أخت قابيل من أحسن الناس فظن بها على أخيه وأرادها لنفسه والله أعلم أي ذلك كان. فقال له أبوه يا بني إنها لا تحل لك فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قبل أبيه وقال له أبوه يا بني قرب قربانا ويقرب أخوك هابيل قربانا فأيكما تقبل قربانه فهو أحق بها وكان قابيل على بذر الأرض وكان هابيل على رعاية الماشية فقرب قابيل قمحا وقرب قابيل أبكارا من أبكار غنمه وبعضهم يقول قرب بقرة فأرسل الله نارا بيضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله. رواه ابن جرير. وروى العوفي عن ابن عباس قال كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه وإنما كان القربان يقربه الرجل فبين ابن آدم قاعدان إذ قال لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله وإن لم يكن رضيه الله خبت النار فقرب قربانا وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حراثا وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها وقرب الآخر بعض زرعه فجاءت النار فانزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع وإن ابن آدم قال لأخيه أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي فلا والله لا ينظر الناس إلي وأنت خير مني فقال لأقتلنك فقال له أخوه ما ذنبي إنما يتقبل الله من المتقين رواه ابن جرير. فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارؤ في امرأة كما تقدم عن جماعة ممن تقدم ذكرهم وهو ظاهر القرآن إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه ثم إن المشهور
أيضا السياق يقتضي أنه إنما غضب عليه لأنه كان متقيا وكان قابيل غير متقن. يعني الاسم هنا يشعر بهذا، قال إنما يتقبل الله من ليش متقين، إذن هو متقي فقبل الله قربانه. طيب مفهوم المخالفة أن الآخر لم يكن متقن وهو الفاسق، ومما يدل على فسقه أنه قال لا أقتلنك، ولا لو كان متقيا ما قال هذا الكلام. إذن دل على أن سبب النزاع الفسق والطاعة.
أحسن الله عليك. فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. ثم إن المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل، وأن الذي قرب الطعام هو قابيل، وأنه تقبل من هابيل شاته. حتى قال ابن عباس وغيره إنها الكبش الذي فدي به الذبيح وهو مناسب والله أعلم، ولم يتقبل من هابيل. وكذا نص عليه غير واحد من السلف والخلف وهو المشهور في عن مجاهد أيضا، ولكن روى ابن جرير عنه أنه قال الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل منه، هذا خلاف المشهور، ولعله لم يحفظ عنه جيدا الله أعلم.
يعني إذا أشكل عليك من هو القاتل تذكر القاف، القاف في قابيل والقاف في قاتل. نعم
أحسن الله عليك.
جاء وقت الأذان، دخل وقت الأذان، طيب فنكمل بعد الأذان إن شاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد
رضيت بالله رب الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليكم.
ومعنى
قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زيد حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني صفوان بن عمرو عن تميم يعني بن مالك المقري قال سمعت أبا الدرداء يقول لأن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب لي من الدنيا وما فيها. إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وحدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن مغيرة بن مسلم عن ميمون بن أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال بلى، سمعته يقول يحبس الناس في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون، فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة. وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يقول أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة، إني أخاف الله رب العالمين، أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمرو وإيم الله إن كان لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج يعني الورع. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس عن بخير بن عبد الله عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة معاذ أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني فقال كن كبني آدم.
لهذا لما وقعت فتنة عثمان في زمن عثمان رضي الله عنه ما مد يده ولا أمر أحدا بالقتال، فدل على أنه من المتقين رضي الله عنه وارضاه. نعم.
وكذا رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد وقال هذا حديث حسن. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وخباب بن الأرت وأبي بكرة رضي الله عنه وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة ورواه بعضهم عن الليث بن سعد وزاد في الإسناد رجلا. وقال الحافظ بن عساكر الرجل هو حسين الأشجعي. قلت وقد رواه أبو داود من طريقه فقال حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا الفضل عن عياش بن عباس عن مكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كبني آدم وتلا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين.
طبعا اليوم إذا قلت للناس هذا الحديث مباشرة يقول لك من قتل دون دمي فهو شهيد، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث ما يتذكر ذاك الحديث. يا أخي ذاك الحديث من قتل دون دمي دون عرضه دون مالي في زمن وجود الحاكم، تدافع عن نفسك تدافع عن مالك تدافع عن أهلك، لأن هناك من سيحقق في الأمر سيتبين من هو المحق من هو المبطل. وأما كنك خير يا ابن آدم يعني في زمن الفتنة رايات متعددة لا تعرف أين الحق أين الباطل فاجلس في بيتك واسكت واصمت. نعم.
أحسن الله عليك. قال أيوب السختياني إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين عثمان بن عفان رضي الله عنه. رواه ابن أبي حاتم وقال الإمام أحمد
وأضف هنا أن أول من أخذ بهذه الآية لعثمان بن عفان كما قال أيوب وأضف هنا فدل أنه من المتقين أي بفعله هذا. نعم.
أحسن الله عليك. وقد قال الإمام أحمد حدثنا مرحوم حدثني أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال يا أبا ذر إن رأيت أصحابا أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تعفف. قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد يعني القبر
بالعبد
يكون البيت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال اصبر. قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال فإن لم أترك قال فأت من أنت منهم فكن منهم. قال فأخذ سلاحي. قال فإذا تشاركهم فيما هم فيه ولكن إذا خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك كي يبوى بإثمه وإثمك. رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي من طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت به. ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث بن الطريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر بنحوه. قال أبو داود ولم يذكر المشعث منها في هذا الحديث غير حماد بن زيد. وقال ابن مردوية حدثني محمد بن علي بن جحيم حدثنا أبو أحمد بن حازم حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال كنا في جنازة حذيفة فسمع رجلا يقول سمعت هذا يقول في الناس مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن اقتتلتم لانظرن الى اقصى بيت في داري فلألجنه فلئن دخل علي فلان لأقولنها بؤ بإثمي وإثمك فأكون كخير ابني آدم. وقوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قاله ابن جرير. وقال آخرون يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلط لأن صحيح من الرواية عنه خلافه. يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد إني أريد أن تبوء بإثمي قال بقتلك إياي وإثمك قال بما كان منك قبل ذلك. وكذا رواه عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بمثله. وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يقول إني أريد أن يكون عليك خطيئتك ودمي فتبوء بهما جميعا. قلت وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول يذكرون في ذلك حديثا لا أصل له ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به فقال حدثنا عمرو بن علي حدثنا عمرو بن إبراهيم الأصبهاني حدثنا يعقوب بن عبد الله حدثنا عتبة بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. وهذا بهذا لا يصح ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه فأما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيأخذ له من حسناته بقدر مظلمته فإن نفذت ولم يستوفى حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها والقتل من أعظمها وأشدها والله أعلم.
توجيه لطيف إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يحتمل هذا المعنى فصار فيه ثلاثة معاني. نعم كلها صحيح.
أحسن الله عليك. وأما ابن جرير فقال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي وذلك هو بمعنى قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك بإثمي وأما معنى وإثمك فهو إثمه يعني قتله وذلك معصية الله عز وجل في أعمال سواه. وإنما قلنا ذلك هو الصواب الإجماع أهل التأويل عليه وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل. وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله. هذا لفظه. وقد أورد على هذا سؤالا حاصله كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابل
على كل حال جواب ابن جرير أو إشكال ابن جرير ليس في محله لأنه قد يقول نعم لا أحد يحمل ذنب آخر لكن إذا كان للمقتول حق عند القاتل طيب القاتل لا يملك الدينار والدرهم ماذا نفعل الآن؟ طيب أخذ من حسناته وبقي للمقتول حق ماذا يفعل؟ إذن يأخذ من ذنوبه ويطرحه عليه. هذا معنى كلام الحاصل الذي ذكره عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث وإن كان في سنده ما قال لكن معناه صحيح. نعم
أحسن الله عليك. قال ثم أورد على هذا سؤالا حاصله كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له محرم. وأجاب ما حاصله أن هابيل أخبره عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله بل يكف عنه يده طالبا إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. قلت وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ وزجرا له لو انزجر. ولهذا قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي تتحمل إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وقال ابن عباس خوفه بالنار فلم ينتهي ولم ينزجر.
أحسنت. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله.